الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن إيران حققت تقدما كبيرا في مجال العلوم الإنسانية. طهران تعرب عن استعدادها لتبادل السجناء مع واشنطن ولندن في إطار الاتفاق الإنساني. مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس حسن روحاني أن حكومته أعطت دائما أهمية كبيرة لدعم وتنمية العلوم الإنسانية وهيئة الأرضية اللازمة للنشاطات العلمية والبحثية. واعتبر روحاني في رسالة بعثها إلى مهرجان الفارابي الدولي 12 أن للعلوم الإنسانية دورا مهما في تنمية وتطور الشعوب، فهذه العلوم تحدد البوصلة وترسم الطريق في حياة المجتمعات وتضع الحلول للمشاكل والتحديات. وأشاد روحاني بمهرجان الفارابي والعلماء والمحققين المشاركين فيه، معتبرا أن هذا المهرجان يعد فرصة سانحة لمراجعة العلوم الإنسانية والإسلامية والتعريف بالقابليات المتفوقة والتقدم العلمي في البلاد. قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية ورئيس الوفد الإيراني في محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا عباس عراقجي إن محادثات فيينا يجب أن تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة في إيران. وقال عراقجي في تغريدة له: نحن في فترة انتقالية، وإن عملية انتقال ديمقراطي للسلطة قيد الإنجاز في طهران، مضيفا أن من الواضح أن محادثات فيينا يجب أن تنتظر تشكيل حكومة جديدة في إيران، وأن هذا هو استحقاق ديمقراطي. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن طهران مستعدة لتطبيق اتفاق تبادل السجناء مع أمريكا وبريطانيا في إطار الاتفاق الإنساني مع الجانبين، وردا على تصريحات مسؤولين أمريكيين بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن تبادل السجناء. قال خطيبزادة: إن من المدهش أن الولايات المتحدة تنكر هذه الحقيقة البسيطة المتمثلة بالاتفاق حول إطلاق سراح السجناء. وأوضح خطيبزادة أن محادثات فيينا تناولت إلى جانب الاتفاق النووي الاتفاق مع واشنطن ولندن بشأن إطلاق سراح 10 سجناء من جميع الأطراف. أقيم في المتحف الوطني للثورة الإسلامية بطهران اجتماع حول فترة الدفاع المقدس وحرب الثماني سنوات التي فرضها نظام صدام البائد على إيران وما تبعتها من أحداث. وخلال الاجتماع أزيح الستر عن كتاب الحرب والسلم والذي يروي السنوات التي سبقت وعاصرت الحرب المفروضة وقبول القرار الأممي 598 وما بعدها. وقام بتأليفه الكاتب الشاب محمد مهدي دسفولي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
اجتماع حضرته شخصيات سياسية وثقافية في طهران استذكارا لفترة الدفاع المقدس والحرب التي فرضها الطاغية صدام على إيران والتي خلفت آثارا كبيرة على الشعبين الإيراني والعراقي، وشدد المشاركون في الاجتماع على أن الدفاع المقدس بث روح الاعتماد على الذات والثقة بالنفس لدى الشعب الإيراني، وأظهر للعالم قدرات وطاقات الشعب.
إن فترة الدفاع المقدس هي إحدى النقاط الحاسمة في تاريخ البلاد. لقد توصل نظام الهيمنة بقيادة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي آنذاك إلى أن الجمهورية الإسلامية تشكل خطورة عليهم ويجب الإطاحة بها، ولذلك فرض الحرب عليها، لكن الشعب قاومهم، فيجب أن تنتقل هذه البطولات إلى جيل الشباب، وإحدى الوسائل هي الكتاب.
وخلال الاجتماع جرت مراسم إزاحة الستار عن كتاب الحرب والسلم لمؤلفه محمد مهدي دسفولي، والذي يروي السنوات التي سبقت وعاصرت الحرب المفروضة وقبول القرار الأممي 598 وما بعدها في إيران.
هذا الكتاب يحتوي على مجموعة مقابلات أجريت مع 15 شخصية من الشخصيات السياسية والعسكرية حول فترة الحرب المفروضة وما بعدها، وهذا الأثر يرد على بعض استفسارات جيل الشباب حول الدفاع المقدس وقبول إيران بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 والدخول في فترة البناء.
هذا واعتبرت الشخصيات المشاركة أن الدفاع المقدس أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للغرب، وأن كل القوى العالمية كانت تنشط ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الحرب المفروضة، لكن وفي نفس الوقت ستبقى فترة 8 سنوات من الدفاع المقدس تشكل صفحة ذهبية في تاريخ البلاد ويجب نقلها للأجيال.
اقتحم أكثر من 1200 مستوطن صهيوني صباح اليوم باحة المسجد الأقصى لإحياء ما يسمى بالذكرى خراب الهيكل تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية إن مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الصهيونية قد اندلعت منذ ساعات الفجر بعد اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى واعتدائه على المرابطين والمصلين لتأمين اقتحام المستوطنين. وأفادت المصادر بوقوع عشرات حالات الاختناق والإصابات بين الفلسطينيين جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه المرابطين في المسجد الأقصى، كما قام الاحتلال باعتقال عدد منهم. نددت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بقمعي قوات الاحتلال للمصلين والمرابطين بالمسجد الأقصى والسماح لقطعان المستوطنين بتدنيسه، وتوعدت الاحتلال بالرد على اعتداءاته. وقال الناطق باسم حماس بالقدس محمد حمادة إن هذه الخطوة الصهيونية لا تعكس حالة سيطرة وسيادة، إنما تعبير عن عجز ونقص يحاول الاحتلال ترقيعه بعد أن واجهه الفلسطينيون ببسالة وصمود، مؤكدا تفويت الفرصة على المحتل من أن يستفرد بالقدس والأقصى. بدوره قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق السلمي إن ما يجري في المسجد الأقصى يمثل إرهابا وعدوانا يمس كل العربي والمسلمين. للمزيد من التفاصيل حول اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين الصهاينة نستمع إلى ما قاله الزميل الإعلامي خضر شاهين.
هناك تواجد كبير لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم بتوفير الحماية لقطعان المستوطنين، وأيضا بين الحين والآخر تقوم باقتحامات للمسجد الأقصى المبارك والتي بدأت منذ ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم. هناك اقتحامات كانت واعتداء على المصلين بإفراغ المسجد الأقصى المبارك من المصلين، إغلاق أبواب المسجد القبلي بالمسجد الأقصى المبارك، السماح حتى هذه اللحظة بدخول واقتحام أعداد كبيرة من قطعان المستوطنين الذين دعوا لتوافد أعداد كبيرة من عناصر تلك الجماعات اليهودية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، وأيضا تنظيم مسيرات استفزازية تجوب حاث المسجد الأقصى المبارك وأيضا محيط المسجد الأقصى المبارك داخل البلدة القديمة ومحيط أيضا البلدة القديمة. تعزيزات كبيرة ما زالت طبعا حتى هذه اللحظة بمحيط المسجد الأقصى المبارك وداخل المسجد الأقصى المبارك، إفراغ الباحات من المصلين للسماح في هذا اليوم لتلك الجماعات اليهودية باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت ما يعرف إحياء لما يعرف بخراب الهيكلين الكبير والصغير وفق هذه الادعاءات والحجة لدى تلك الجماعات اليهودية المتطرفة. بالمقابل هناك دعوات من المرجعيات الدينية من مفتي القدس الشيخ محمد حسين، من أيضا رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ أكرم الصبري لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك لكل الفلسطينيين سواء من أبناء القدس أو الداخل أو حتى من أبناء الضفة الغربية لمنع هذه الاقتحامات، ليس فقط للتواجد للمصلين في هذا اليوم لمنع الاقتحامات، وإنما لعدم تكريس ما تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتكريسه من تلك الاقتحامات.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. عصائب أهل الحق تؤكد أن عملية المقاومة تطورت ولا يوجد ملاذ آمن للقوات الأمريكية في العراق. القوة اليمنية المشتركة تتمكن من إفشال محاولات قوى العدوان السيطرة على محافظة البيضاء. ارتفع حصيلة قتل الفيضانات في غرب ألمانيا وبلجيكا إلى أكثر من 108 قتلى. من جديد أهلا بكم. نفذ طيران مسير مجهول اليوم الأحد ضربة جوية استهدفت عاجلة عسكرية عند الحدود العراقية السورية، وقال مصدر أمني إن طيران مسير مجهولا نفذ ضربة جوية استهدفت عاجلة لا يوجد بداخلها أحد ضمن الحدود السورية العراقية، مضيفا أن الحادث وقع داخل العمق السوري دون إعطاء مزيد من التفاصيل. قال عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق سعد السعدي إن عملية المقاومة تطورت ولا يوجد ملاذ آمن لقوات الاحتلال الأمريكي بالعراق، واعتبر السعدي أن المشاكل الأمنية والسياسية والاقتصادية بالعراق هي بدافع من أمريكا، مضيفا أن فصائل المقاومة عازمة على حرب ومواجهة مفتوحة مع الاحتلال الأمريكي. بدوره قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي مختار الموسوي إن قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية خط أحمر لا يمكن التلاعب به، وعلى الحكومة تطبيق القرار، مضيفا على المفاوض العراقي أن يسمع أمريكا لا أن يستمع منها. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
تضررت آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية بسبب القصف التركي المتواصل والاشتباكات مع حزب العمال الكردستاني في ناحية كاني ماس بقضاء زاخو بمحافظة دهوك شمال العراق. وقال سربس صبري مدير ناحية كاني ماس إن 11,000 دونم من الأراضي الزراعية تعرضت للاحتراق نتيجة القصف التركي، إضافة إلى تدمير مئات المشاريع لتربية النحل في قرى كاني ماسي. وقدر صبري الأضرار المادية جراء ذلك بنحو 6 مليارات دينار. ويقوم الجيش التركي بقصف مناطق عدة شمالي العراق بذريعة تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني، الأمر الذي يسبب أضرارا كبيرة للمدنيين. على صعيد آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني إلقاء القبض على 3 متسللين من سوريا إلى العراق غرب نينوى، فيما أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار بأن قوات طوارئ الشرطة في الفلوجة أسقطت طائرة درون تجسسية، مشيرا في ذات الوقت إلى القبض على مطلوبين بينهم إرهابي. وقال ضابط كبير في شرطة الفلوجة أنه بعد إسقاط الطائرة تم التأكد من أنها كانت طائرة درون تجسسية وتصور مناطق قاطع مسؤولية الفوج السادس في الشرطة الاتحادية. وأكد المصدر بأنه تم اعتقال أحد المطلوبين على جهاز مكافحة الإرهاب، وهو ابن أحد كبار الداعمين للإرهاب والمطلوبين لجهاز المخابرات ويقيم في تركيا. إلى ذلك، أعلن قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح عن نجاح العملية الأمنية أسد الصحراء التي نفذت في عمق صحراء المحافظة، مؤكدا أنها حققت نتائج مهمة. وقال مصلح أن العملية أسفرت عن تأمين طريق القائم عكاشات وتأمين الجهة الغربية لناحية كبيسة والأودية والتلال الشرقي طريق القائم عكاشات واستنزاف موارد عصابات داعش التي حضروا لها منذ 6 أشهر وقطع طرق أمدادها باتجاه المناطق الآمنة. وأضاف مصلح أنه تم تدمير 9 مضافات للعدو والسيطرة على 2 وتفجير 1 مفخخة وقتل داعشيين والسيطرة على أسلحة خفيفة ومتوسطة مع ذخائرها ومواد دعم لوجستي مختلفة، كما تمت السيطرة على 13 عبوة مع صواعقها. وأشار مصلح إلى تمشيط مناطق تقدر بأكثر من 40,000 كيلومتر مربع، مؤكدا في الوقت ذاته تدمير معسكر متكامل للعدو. رغم تزايد العمليات الإرهابية التي تحاول التذكير بعصابات داعش هنا وهناك، إلا أن عمليات تطهير المناطق الصحراوية غرب العراق تقضي على آخر آمال الإرهابيين بوجود مناطق آمنة لهم. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلنت مصادر يمنية أن أجواء من التوتر بين مرتزقة السعودية والميليشيات التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا تسود أرخبيل سقطرى الواقع بالمحيط الهندي قبالة خليج عدن. وقالت المصادر إن مجموعة مسلحة تابعة للانتقالي هاجمت بالأيام الماضية مستشفى سعوديا وأطلقوا النار عليه في ظل حملة تحريض واسعة ضد القوات السعودية من قبل قيادات وكوادر المجلس المدعوم إماراتيا. وسقطرى عبارة عن أرخبيل من 6 جزر كانت تتبع محافظة حضرموت قبل أن يصدر الرئيس اليمني الهارب عبد رب هادي قرارا بتحويل الجزر إلى محافظة أرخبيل سقطرى. تمكنت القوات اليمنية المشتركة من إفشال محاولات قوى العدوان السعودي السيطرة على محافظة البيضاء وسط اليمن، حيث تم الرد على تحركات العدوان ومحاولات اختراقه من قبل دعم شعبي وقبلي ساند الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية والتي تعاملت مع مخططات العدوان وفق معايير دقيقة استخباراتية وعسكرية خاطفة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
على أسوار البيضاء اليمنية توخرت أحلام وآمال مخططات العدوان السعودي الأمريكي، مخططات أراد من خلالها السيطرة على المحافظة ذات الأهمية والبعد الاستراتيجي والجغرافي بتوسطها بين الشمال والجنوب وتحدها 8 محافظات. محاولة العدوان المستميتة بمحاولة التموضع على هذه الرقعة الجغرافية الحيوية وذات الكثافة السكانية والطابع القبلي يراه الكثير بأنه تنفيذا لمشروعه التوسعي والإرهابي والضغط على موقف صنعاء السياسي والعسكري عبر هذه المنطقة باعتبارها منطلقا لتصدير إرهابه شمالا وجنوبا بخلايا القاعدة وداعش والتي عمل على إنشائها وتجهيزها منذ وقت مبكر كأحد أوراقه وأدواته، وخصوصا في ظل فشله العسكري في مختلف الجبهات الأخرى وعلى وجه الخصوص الجبهة الحدودية.
العدو يراهن على محافظة البيضاء بحكم موقعها الاستراتيجي الذي تجاور 8 محافظات، وبالتالي فقد عانت محافظة البيضاء كثيرا من القاعدة وداعش، وبالتالي فأدوات العدوان وبسندة أمريكية واضحة خلال الأيام الماضية تحاول الدخول إلى مدينة البيضاء وبالتالي السيطرة على معظم المحافظات، ولكن صمود أبناء المحافظة ومساندتهم للجيش واللجان أفشل رهانات العدوان ومخططاته التآمرية إلى تقسيم البلاد وتدمير المقدرات.
فشله في ردمان وقانية وقيفة ورداع سابقا لم يثني العدوان إذ حاول مؤخرا إسقاط البيضاء لتخفيف الضغط على مرتزقته بمأرب بفتح جبهة الزاهر وديناع باتجاه لحج وجبهة مكيراس والصومعة باتجاه أبيان وشبوة عبر تنظيماته الإرهابية من القاعدة وداعش، وبإسناد جوي وحملة إعلامية كبيرة سبقها تهديدات أمريكية لصنعاء، فكان الرد على هذه التحركات أكثر صرامة إذ تحول اختراقه إلى عملية انتحار لا أكثر بالتفاف شعبي وقبلي ساند الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية والتي تعاملت مع مخططات العدوان وفق معايير دقيقة استخباراتية وعسكرية خاطفة لتنتصر صنعاء مجددا بمكسب عسكري وسياسي وموقف وطني مقتدر لا يقبل المساومة أمام مخططات أمريكا وأدواتها في المنطقة.
ك كرست منظمة العفو الدولية ملفا خاصا للسياسي البحريني المعتقل حسن مشيمة الذي تعتبره أحد أهم المعتقلين في العالم ويعاني في سجون البحرين. ويبرز تقرير المنظمة قضاء مشيمة أكثر من 3730 يوما في السجن بدون احتساب الاعتقالات السابقة، ويشير إلى دوره الرائد في المظاهرات السلمية في البحرين. كشف الصحفي الأمريكي زيد بن يمين عن خطوة هامة قام بها أمراؤه من آل سعود لمواجهة بطشي ولي العهد محمد بن سلمان بالأمراء المحتجزين. وقال بن يمين إن عددا من أمراء آل سعود الذين اعتقلوا بعد تولي الملك سلمان الحكم تعاقدوا مع مجموعة ضغط أمريكية تدعى ميركوري للعلاقات العامة للضغط على الحكومات الأمريكية والبريطانية والاتحاد الأوروبي لمعرفة مصير عدد من أفراد العائلة المالكة السعودية، ومن بينهم محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز، حيث أورد بن يمين مجموعة من الوثائق التي تؤيد ادعاءه. كشف تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل سمحت بشكل سري لمجموعة من شركات المراقبة الإلكترونية بالعمل لصالح السعودية. وأوضح التقرير أن هذه الخطوة جرت رغم المخاوف الدولية المتعلقة بقيام السعودية باستخدام برامج التجسس لسحق المعارضة في الداخل والخارج، خاصة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي. تواصل فرق الإنقاذ في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات غرب أوروبا البحث عن ناجين محتملين بعد وفاة أكثر من 180 شخصا وفقدان العشرات جراء السيول الجارفة. وضربت الفيضانات ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، وغمرت المياه المنازل والشوارع، وعزلت تجمعات سكنية بأكملها، وتسببت بانقطاع واسع للتيار الكهربائي. المزيد بالتقرير التالي.
في حدث نادر أودت الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات التي ضربت أجزاء من غرب أوروبا بحياة العشرات، مناطق غرب ألمانيا تعرضت لأسوأ الأضرار جراء الفيضانات التي ضربت أيضا بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، تاركة شوارع ومنازل مغمورة بالمياه الموحلة، عزلت تجمعات سكنية بأكملها. ومن المرجح العثور على المزيد من الجثث في الأقبية العائمة والمنازل المنهارة مع بدء عمليات التنظيف. عناصر الجيش شاركت فرق الطوارئ في الجهود للبحث عن ضحايا الدمار الذي خلفته أسوأ الفيضانات التي اجتاحت غرب أوروبا منذ عقود. الحكومة الألمانية قالت إنها تعمل على إنشاء صندوق مساعدات، فيما يتوقع أن تصل كلفة الأضرار إلى عدة مليارات من اليوروهات. وفي بلجيكا المجاورة، حيث تعرضت مناطق واسعة لخسائر غير مسبوقة من جراء الفيضانات، وسقط العديد من الضحايا، فيما انقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص، كما هطلت أمطار غزيرة على لوكسمبورغ. وفي هولندا غمرت الفيضانات العديد من المناطق وأرغمت السلطات على إجلاء آلاف الأشخاص في مدينة ماستريخت الهولندية. وزار رئيس الوزراء مارك روتا بعض المناطق المنكوبة.
أنا متأثر جدا بما أرى، كيف توسعت مياه النهر بشدة، ما زالت الأمور سيئة في الجنوب. تحدثوا إلى فرق الطوارئ وأنا معجب بطريقة تعاملهم مع السكان وكيف يدعم الجميع بعضهم البعض.
ورغم أن أوروبا معتادة على هطول أمطار غزيرة، كانت هذه المتساقطة استثنائية من حيث كمية المياه التي تدفقت وشدتها. وهذه الظواهر المناخية القصوى أصبحت أكثر تواترا وأكثر احتمالا بسبب ارتفاع درجات حرارة الكوكب وزيادة نسبة تبخر الماء من المحيطات والأنهر، يتسبب في دخول كميات أكبر من المياه إلى الغلاف الجوي. وأدى هطول الأمطار الغزيرة بشكل مفاجئ إلى تضخم العديد من الأنهر الصغيرة وروافد أنهر لا تملك القدرة على احتواء هذه النسبة الهائلة من المياه، والتي لم تكن محمية بضفاف مرتفعة بما فيه الكفاية.
إلى العناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن إيران حققت تقدما كبيرا في مجال العلوم الإنسانية. طهران تعرب عن استعدادها لتبادل السجناء مع واشنطن ولندن في إطار الاتفاق الإنساني. مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال. عربيكي راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: باقر العلم ومعز الأمة. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الأمين وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة من الله وبركاته. أيها الإخوة الأعزاء، قام الإمام محمد الباقر عليه السلام برفد الأمة بشخصيات عالمة وعاملة للإسلام الأصيل وداعية لأهداف الرسالة المجيدة، كما كانت له المواقف الجليلة لنجاة المسلمين من كيد الأعداء، منها ما تسمعونه في هذا اللقاء.
يا سيد الخليفة، إن ترجمة هذه القراطيس المطرزة باللغة الرومية هي كالآتي: أبا وابنا وروحا قديسا.
كلا أيها الكاتب، لا يكون ذلك أبدا. ما أغلظ هذا في الإسلام؟ يكون طراز القراطيس وهي تحمل في الأواني والثياب فتدور في الآفاق والبلاد الإسلامية، وقد طرزت بشرك صريح. إن ذلك سيثير المسلمين علينا.
إذن ما العمل أيها الخليفة؟
أكتب إلى والي مصر عبد العزيز بن مروان بإبطال ذلك الطراز، وتطرز بسورة التوحيد: وشهد الله أنه لا إله إلا هو، لعل في ذلك ما يخفف كره المسلمين لحكم بني أمية.
أمر مولاي الخليفة عبد الملك.
يا صاحب البريد.
نعم يا مولاي.
خذ الكتاب إلى مصر بالحال.
أمر مولاي الخليفة.
مولاي، قيصر الروم بعث برسوله إليك يحمل كتابه.
اقرأ أيها الكاتب.
من ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان: إن عمل القراطيس بمصر وسائر ما يطرز هناك كان على ما جرت عليه سنة الروم إلى أن أبطلته، وقد بعثت إليك بهدية عظيمة القدر، وأحببت أن تجعل رد ذلك الطراز إلى ما كان عليه هو الأب والابن وروح القدس.
رد الرسول وأعلمه أن لا جواب له ولم نقبل الهدية، فلينصرف إلى صاحبه.
أمر مولاي الخليفة.
أيها الكاتب.
نعم.
أيها الكاتب.
نعم مولاي.
الويل لك ولمن نصبك كاتبا للبلاط. ما العمل أيها الأحمق؟
نعم مولاي الأمير عبد الملك، لا رأيت مكروها.
ويحك، كيف لا أرى مكروها وقد أحاط بي المكروه من كل الجهات. يا ليت أمي لم تلدني ولم تردني رسالة قيصر الروم. تبا لي وتبا لمروان أبي. أقرأ أيها الكاتب رسالة قيصر إلى زعماء بني أمية.
أمر مولاي الخليفة. إلى عبد الملك بن مروان حاكم المسلمين من قيصر ملك الروم، لقد رددت علي هداياي مرتين ولم تحقق رغبتي، وتعد ما أبطلته من كتابة على الدنانير والقراطيس والتي هي باسم الأب والابن وروح القدس.
ويحي، أحسب أنني أسوأ مولود حظا قد ولد. أكمل رسالة قيصر الروم.
يقول القيصر في رسالته: وإن لم تقبل هذه الهدية الجليلة سوف أتعرض لشتم نبيكم محمد وأضرب العملة والدنانير بسبه.
ويلكم، أشيروا علي أيها القوم، إنني في حيرة من أمري. ما العمل؟ نحن لا نحسن صنع الدراهم والدنانير، لابد من حيلة. وكيف السبيل للخروج من هذا الأمر؟ لو اشترينا من الروم الدراهم والدنانير التي فيها سب محمد لأسقطنا المسلمون من العرش.
مولاي الخليفة، إنك لتعرف المخرج من هذا المأزق. عذرا يا مولاي، تعرفه ولكنك تعرض عنه.
ويحك، وكيف؟
رجل واحد يمنع هؤلاء السفهاء من نقش سب رسول الله على النقود التي يصنعونها لنا في بلادهم.
لقد جننتني أيها الكاتب، ومن هذا الرجل؟
عذرا يا مولاي، هو باقر أهل البيت.
تقصد محمد بن علي بن الحسين بن أبي تراب، أليس كذلك أيها
بلى يا مولاي، هو القادر على أن يخرجنا من هذه المحنة مثلما أخرج آباؤه أسلافنا من أمثالها.
لا شك في ذلك. نعم يا زعماء البيت الأموي، لا شك في ذلك. لذا أصدق بقولك أيها الكاتب.
مر، نكن في خدمتك يا مولاي.
أكتب إلى والي المدينة أن يشخص إلينا محمد الباقر بن علي السجاد.
ومبعوث قيصر؟
أخبروه أن يبقى في الشام إلى حين وصول محمد الباقر إلينا. والآن انصرفوا جميعكم ودعوني لوحدي.
هيا.
كيف ترسل في طلب من يريد انتزاع الملك منك أيها الضعيف؟ ويحك أيها الشيطان، لا يكون ذلك أبدا أيها القرين. لابد أن يستديم ملكي وسلطاني.
لا تعبث بلحيتك الصفراء أيها المسكين، فحين وصوله سيعطيك الحل، وستراه قد سجل للمسلمين نصرا عظيما، ومن تكون أنت بعد ذلك سيزيد ذلك من كره المسلمين لك. الويل لك، وما العمل؟ لا عمل بعد ذلك، سينتهي حكم بني أمية. لا أيها القرين، لن نسمح لأحد أن ينتزع منا الملك. أيها الضعيف، انتزعتم الأمر منهم انتزاعا، وها أنتم تتوسلون إليهم، يا لها من سخرية. فما العمل الآن وأنا بين نارين؟ لا بد من التعقل يا عبد الملك، ليطفئ الباقر النار التي أوقدها الروم، ثم اطفئ أنت نوره بعدها. نعم أيها القرين، لا بد من التعقل لنتخلص من هذه الورطة، وسيكون لنا مع ابن علي أمر وفعل آخر بعد ذلك.
بشراك أيها الخليفة، محمد بن علي الباقر وصل توا.
أدخلوا، دعوه يصل بالحال.
في دار الضيافة يا مولاي، دعه يسترح من عناء السفر.
الحق معك، اسمع أيها الكاتب.
نعم.
تذهب إليه وتقبل جبينه ويديه، وتسره بما نحن فيه، وتأتي بالحل.
أمرك مطاع أيها الخليفة.
اذهب إذن بالحال، انطلق.
أمرك يا مولاي.
ذلك التعيس، لقد نفد صبري، لقد تأخر الكاتب.
ها أنا يا مولاي، عدت بالحل الناجع، وقد أخذ الله مكيدة الروم.
ها، ما هو الحل؟ ماذا قال لك محمد بن علي؟ تفوه.
نعم يا مولاي، قال لي: اجمع الآن وبالحال كل أصحاب الصناعات، ومرهم بضرب السكك. نعم، ويقول: يخط على أحد وجهي العملة سورة التوحيد، وعلى الوجه الآخر اسم النبي صلى الله عليه وآله.
ولكننا لا نعرف صنعة سك النقود، فما الفائدة من ذلك؟ ومن الذي سيصنعها لنا؟ إن الروب لن يقبلوا بصنيعها لنا على وفق ما قاله.
صبرا أيها الخليفة، لقد حل الباقر هذه المشكلة، حيث قال: وتكون ثلاثة أنواع من السكك، وبهذا يستغني المسلمون عن مسكوكات الروم في كل البلاد الإسلامية.
ثلاثة سكك، وكيف؟
إذ قال: لقد عرفنا بطريقة صنعها، يكون النوع الأول وزن 10 دراهم مثاقيل، والنوع الثاني يزن كل 10 دراهم 6 مثاقيل، والنوع الثالث تزن فيه كل 10 دراهم 5 مثاقيل، وبهذا الشكل تكون مساوية للعملة الرومية.
صدقت، سيقبل المسلمون حينئذ على تداولها.
وقال أيضا: ثم اذكر اسم البلد وتأريخ عام ضربها.
لله درك يا محمد بن علي، لله درك، لقد أنقذت المسلمين من هذه الورطة. أيها الكاتب،
أمر مولاي الخليفة.
اجمع كل من يعمل في صناعة السكك وأبلغهم أمري بصنع نقود على وفق ما سمعته من محمد الباقر. أسرع.
أمرك يا مولاي.
وأنت يا صاحب البريد،
أمر مولاي الخليفة.
بعد أن تضرب كل الدنانير حسب إشارة محمد الباقر، تعمم على جميع نواحي البلاد الإسلامية وبالحال، ويحضر تداول السكك الرومية. هل سمعت؟
أمر مولاي الخليفة.
كيف تم ذلك أيها الوزير؟
إن عالما من آل رسولهم هو الذي أشار بذلك يا ملك الروم.
والآن قد حصلوا على استقلالهم بهذه العملة، وأصبح اسم الله واسم محمد على كل المسكوكات، وقد تداولتها جميع البلاد التابعة لعبد الملك.
وما العمل إذن يا جلالة القيصر؟
لا عمل آخر، لقد أحبطت جميع محاولاتنا. هيا يخرج ودعني آخذ قسطا من الراحة. هيا.
سمعا وطاعة.
وقد خشي عبد الملك بن مروان من قتل الإمام الباقر عليه السلام بعد هذه الحادثة، ولما هلك تسلط هشام بن عبد الملك على رأس الحكومة الأموية، وكان فضا غليظا جاهليا.
ابنه جعفر وأودعته السجن، فلم يبق في السجن رجل إلا أحبه وحن إليه. لقد فتن به هؤلاء كما فتن به أهل العراق من قبل. ماذا تريد أن تفعل يا هشام؟ ها؟ لابد من التخلص من الباقر، لابد من ذلك يا نفسي، لابد من ذلك يا ضميري. صدقت، الملك عقيم يا هشام، ولكن ألا تخشى على مسلكك من عواقب قتل ابن رسول الله؟ ها؟ لابد من ذلك. إذن فعليك أن تقتله بطريقة خفية لا تثير الناس عليك. لا بد من اغتياله والتخلص منه. تريد موته إذن؟ فلا بد أن يموت الباقر يا هشام. وكيف ذلك؟ أريد موته بالحال. افعل كما فعل آباؤك. السم هو طريقة لإنهاء دورك يا محمد بن علي. ستموت بالسم.
قد فعل هشام بن عبد الملك ما قرره مع شيطانه الشرير، ودس السم إلى الإمام الباقر عليه السلام، وقد فقدت الأمة الإسلامية برحيله إماما وزعيما وقائدا وغصنا شامخا من الشجرة الطيبة الطاهرة، شجرة النبوة المباركة. فسلام عليه يوم ولد، ويوم استشهد مظلوما، ويوم يبعث حيا.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، أمير فوزي، علي حيدر، مصطفى محمود، وبلال البحراني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي تلاوة معطرة زاكية بصوت القارئ الشحات محمد أنور. تشتمل تلاوة اليوم على الآيتين 58 و59 من سورة النساء المباركة. هذا ولكم منا أوفر الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
الله.
بالليالي انا الباقي
واشرح بدايات عمري وشفت المصايب والمحن والباري هو اللي يدري الدار الطفولة شاهدت دمها البيت يجري وتيسرت وانا طفل هذا الحصل من دهري يا هضم أقدر أقوله شيبت من الطفولة قلبي تصوب كم صواب شافت عيني كم مصاب يا زماني هذا حالي خلت بقلبي الليالي أنا الباقر قلبي ذاب شافت عيني كم مصاب يا زماني هذا حالي أنا اللي ذي بعيني شفت جدي وقع بالمصرع وتوجهت خل العيدة لينا وشاملنا توزع ذاك الوضع وانا طفل وين اتجه وين اطلع وسمعت صرخة والدي يا ابني يا الباقر ارجع اركض ودم عاتي تجري فوضت للباري امري من هالموقف قلبي انصاب شافت عيني كم مصاب يا زماني هذا حالي خلت بقلبي الليالي أنا الباقر قلبي ذاب شافت عيني